الحمد لله على آلائه الظاهرات، والشكر له على نعمه الظاهرات والباطنات. نحمده وقد أوجدنا من العدم، نشكره وقد هدانا بعد إلى القيم، ونصلي ونسلم ونسأل الله أن يبارك وينعم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن ارتضى ومن سار على نهج كل واقتدى. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تسجيلات شيطان الإسلامية في الكويت أن يقدموا لكم اللقاء الهاتفي الأول مع فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وقد تم هذا اللقاء مع فضيلته في ليلة الاثنين 25 من شهر ربيع الأول لعام 1416 هجري الموافق 22 من الشهر الثامن لعام 1995 ميلادي. هذا وقبل الشروع في المقصود، نعلن عن إمكانية استقبال أسئلتكم في تسجيلات شيطان الإسلامية الواقعة في مبنى جمعية شيطان التعاونية لعرضها على الشيخ، والله ولي التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير يا شيخ.
مساك الله أحمد.
اي نعم.
حياكم الله.
الله يحييكم بارك فيكم. يا شيخ، في بداية لقاء الأبعاد أود بالأصالة عن نفسي وعن الإخوة جميعا أن أشكرك وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتك، وأن يبارك فيك وأن ينفع بك. ونشكرك شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة العظيمة لنا يا شيخ، بارك الله فيكم. نشرع في الأسئلة يا شيخ، بارك الله فيكم. السؤال الأول يا شيخ، ما رأيكم في طالب العلم يتعامل مع الحزبيين دون أن ينكر عليهم حزبيتهم إلا سرا، ولا يتكلم في القضايا المنهجية المخالفة لما عليه هذه الجماعة علانية، ويظن أنه بلقائه معهم يصلح البيت من الداخل؟ فما رأي فضيلتكم في ذلك، مع العلم أن هذه ظاهرة أصبحت منتشرة في كثير من الشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إجابة على هذا السؤال، أقول إن التحزب السياسي القائم في هذا العصر من سبع ألوان التفرق التي عرفتها الأمة الإسلامية، ومن أعظم المنكرات، لا سيما معظم هذه الأحزاب تقوم على مناهج فاسدة وعقائد وعبادات ضالة. وقد استنكر العلماء المعتبرون هذا التحزب المقيم مهما كان إداته ومهما كانت أبنائه السياسية، فقد كتبت الأحداث حقيقة هذا التحزب، وكتبت أهدافه وغاياته الفاسدة، وإن تفكروا بأنهم يعملون الإسلام ولإقامة دولة الإسلام، لا سيما بعد أن قامت لهم دولة أو دول لا تعمل إلا بهدم الإسلام، ويكفي إقامة على ذلك واحدة من مساوئها وهي الدعوة إلى وحدة الأديان في عدة مؤتمرات، ويكفي البرهنة على انحراف هذه الأحزاب السياسية الموجودة أنها لا تلتفت هذا الحجم الكبير للإسلام، ولم تكتف بهذه المواقف المخزية، بل هي تنجح وتدافع عمن يقوم بهذا الحجم. فعلى كل مسلم وأن يعتصم بحبل الله
ويدعو أمة جميعا إلى الاعتصام بحبل الله وأن تكون أمة واحدة وأن يحذر أفراد الأمة من الانخراط في هذه الحجيات وما يفعل بعض الناس بحجة أنه يخرج من الداخل فإنما يقوله ويفعله من الأخطاء الواضحة التي لا يملكها إلا أرجوها وأهل الخبرات والتجارب الذين عرفوا أن هذه الأحزاب قائمة على الأهواء الجامحة والتعصب المطلوب المؤدي إلى العناد والتكرار على الباطل فهم كما لمسناهم أشد تعصبا وهوى ثم تعصب أهل المذاهب سواء العقائدية أو الفكرية أو الصوفية وأكد تبينا وصدقا منهم وبلغت الناس عن الرجوع إلى الحق فأنصح بمثل هذا الذي ذكر عنه وأمثاله إن كان يريد نصح حد الدين أن يخرج منه وأن يدخل التعصب ثم الطريق الثاني نصحهم أن يبين لهم من خارج هذا الحزب لا من داخله وأن يتعاون مع جهات الحق البعيدين عن التحزبات السياسية وغيرها فإن ذلك هو التعاون على الصدق والتقوى وعلى النصيحة لعموم المسلمين والله نسأل الهداية والتوفيق لجميع المسلمين.
شكر الله لكم يا شيخ وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثاني، هل قول أئمة وعلماء السلف رحمهم الله تعالى في القرون الثلاثة حجة يرجع إليها؟
جواب على هذا السؤال أقول إن أقوال أئمة السلف في القرون المفضلة إن كانت عبارة المعاد قامت فهي حجة كما أثنى عليه في عقائد العقائد والعبادات والمعاملات فهو حق مع حجة. لا في أصول أهل السنة هي الكتاب والسنة والإجماع، وإن لم تكن من الأمور المجمع عليها الواجب على أهل العلم أن يرجعوا إلى أحكام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما دل الدليل منهما على صحة أمر الحال فهو الحجة، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا موقفنا من أطراف العلماء المفضلة رحمهم الله تعالى.
بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثالث، هل قضايا المنهج السلفي قاصرة على مسائل الاعتقاد فقط أم هي شاملة لكل الدين بما في ذلك المنهج الشرعي في الإصلاح؟
جواب على هذا السؤال نقول إن المنهج السلفي شامل للعقائد والمناهج أو العقيدة والمنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هو يشمل العقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والاقتصاد وكل شؤون الحياة بما في ذلك المنهج الشرعي في الإسلام، ولا يجوز الخروج عن هذا المنهج في أي مجال وفي أي حال من الأحوال. والقائلون من المسلمين إلى بعض الأحيان أنا سلفي عقيدة ومن الحج الخلاف تنظيما أو منهجا مغاير من نفسه ولغيره، فإنه ليس للرسول صلى الله عليه وسلم إلا عقيدة واحدة ومنهجا واحدا لا يخرج المسلم أن يخرج على أرض منهما.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع، كيف نوثق بين ما رواه ابن ابي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن شيخ من الخوارج انه كان يقول بعدما تاب انظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا سيرناه حديثا، وبين ما علم من مذهبهم من تكفير المرتكب الكبيرة ورواية المحدثين عن بعضهم؟
جواب على هذا الذي أذكره أن في إسناد هذه الرواية عبد الله بن عبد الله الذي أحفظه وقد اختلط في آخر حياته، ذلك قد ضاعفه عدد من العلماء كالجماعيل وأحد سعيد القطان وعبد الرحمن حمد وغيره، والخوارج مع هذا الصدق
فإنهم كغيرهم من أهل البدع يوجد في بعضهم من يكذب، ومنهم من يستخدم السبية وهي أكبح مع الكذب، فلا يبعد ما روي عن بعضهم من الكذب. ونرى في السلفية وفي أنواع الشيعة من يكذب رغم أنه يرى الكبيرة مخرجة عن دائرة الإسلام. هذا ما نقوله إجابة عن هذا السؤال.
شكر الله لك
يا شيخ. السؤال الخامس يقول: ما قول فضيلتكم فيما يسمى بتفسير الموضوعي للقرآن؟
ومعرفة أسباب النزول ومعرفة السنة النبوية وأقوال السلف الصالح المتعلقة بذلك الموضوع. فإذا صار التفسير على هذا العنوان فيما يسمى بالتفسير الموضوعي، وكان عالما في اللغة العربية وفي أصول التفسير، وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف في العقيدة، وحذرت من البدع والأفكار الجديدة، فلا مانع منه، بل مثل هذا التفسير موجود عند ابن كثير وفي منهج ابن تيمية في معارضة كثير من القضايا العقلية والفكرية، وكذلك تفسير ابن القيم بعد بعض السلف ينحى هذا منها.
بارك الله فيكم يا شيخ. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: إن التفسير بالرأي محرم، ونقل أقوال السلف في ذلك، فما هي صور التفسير بالرأي المحرم؟
جواب على هذا أن التفسير غير بالتفسير بالرأي، التفسير بالجهل والهوى. فحتى العالم إذا لم يعرف معنى آية أو آيات من القرآن الكريم فلا يجوز له ان يحكم على تفسيرها، لان ذلك من القول على الله بغير علم ومن اكثر الكبائر، كما قال تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فالاثم والبغي وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وكما قال تعالى: ولا تحكم ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وقد كان بعض كبار الصحابه وكبار أئمة التابعين والسلف على علمهم وجلالتهم يتورعون عن تفسير القرآن خشية القول على الله بغير علم. أما إذا كان المفسر عالما بما يفسره فلا حرج، بل هو من العلم الواجب الذي لا يملك ختمانه ويجب إظهاره للناس. ومن صور التفسير بالجهل والهوى تفسير أهل البدع من الروافض والجهمية والخوارج والمعتزلة والأشعرية، حيث تجد في تفسيرات تعطيل صفات الله عز وجل وتحريف الآيات الواردة كالصفات من الآيات الشوائبة على عرشه وعلوز على خلقه وعلى أن له وجها ويديه، والآيات الزادة على أنه يرضى ويربط ويرحم ويجيب، وكذلك الأحاديث الزادة على هذه الصفات. وعند الجهمية والمعتزلة والروافض تعطيل الصفات المذكورة ونفي صفات السمع والبصر والقدرة والإرادة وإنكار رؤية الله للدار الآخرة وإنكار الميزان إلى غير ذلك من الضلالات والجهالات التي ارتكبوها من العقائد الفاسدة وتحريف نصوص الكتاب والسنة.
بارك الله فيكم يا شيخ. يا شيخ، نجد أن عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى قد نالت عناية الأشاعرة شرحا وتعليقا، فكيف تجرأ على ذلك مع أن عقيدته يعتبرها بعض العلماء أو العلماء من العقائد السلفية؟
لا تستغرب الذين يتجرؤون على تحريف نصوص الكتاب والسنة، ما الذي يمنعهم من تحريف عقيدة الصحابي أو الطابوني أو عقيدة ابن الشافعي نفسه أو غير هؤلاء؟ ولا يستغرب منهم.
بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثامن، هل يصح أن يطلق على النبوة أنها خلافة؟ وهل يصح قول القائل إن الله بعث الأنبياء والرسل لإقامة الدولة الإسلامية؟
أولا، إن كان قصد القائل إن الأنبياء يخلف بعضهم بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان بنو إسرائيل خصوصهم الأنبياء، كلما خلق نبي خلفه نبي، فلا بأس بهذا الإطلاق. وإن كان قصد القائل بذلك أن الأنبياء خلفاء عن الله ونواب عنهم، وكذلك بنو آدم خلفاء عن الله ونواب عنهم، فهذا كلام باطل، فالله لا يريد أن يكون له خليفة. وقد عد شيخ الإسلام هذا الاعتقاد من الشرك بالله كما ذكر ذلك في الفتاوى الكبرى، وهو من عقائد أهل وحدة الوجود. وأما قول إن الله بعث الأنبياء والرسل لإقامة الدولة الإسلامية، فالجواب أن الله قد بين الغاية من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام في آية كثيرة، منها قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمهمة الأنبياء الأساسية هداية الناس إلى الله ودعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عليم حكيما. تبين أن مهمتهم التبشير والإنذار لإقامة الحجة على الأمم.
شكر الله لكم.
آتاهم الله الملك كداود وسليمان فقامت دولتهم في أمة المسلمة وهم بنو إسرائيل، ونصر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأظهرها لأعدائه بعد مشقات الأهوال على مدى 13 سنة تدعو فيها إلى ما دعا إليه إخوانهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى توحيد الله ونفس الأوثان والشرك بها. ولا شك أن الدولة من الإسلام، لكنها وسيلة لنصرة التوحيد ونشره، وليست غاية في حد ذاتها كما يفهم كثير من السياسيين اليوم الذين يتنكرون لدعوة الأنبياء، يتنكرون دعوة الأنبياء إلى التوحيد ومحاربة الشرك، فلم يجعل التوحيد لا وسيلة ولا غاية، بل يعتبرون دعوة إلى التوحيد عقبة في سبيل الوصول إلى غايتهم ووسيلة من وسائل تفريق الأمة. وقد قامت بهذا الصنف دولة، فأصبح من أعظم أعمالها الدعوة إلى وحدة الأديان والمؤاخاة بين أهل الملل والنحل. وفي ذلك أعظم عبرة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ولمن يريد أن يستفد من رسول الله أسوة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم يا شيخ وبارك الله فيكم. السؤال التاسع يقول: ينص الأصوليون على اعتبار العرف فيما ليس فيه نص، وعندنا صور في أحكام النفقة والحقوق والآداب وغيرها لا يشملها عرف عام واحد، بل تتعدد فيها الأعراف، فلكل قوم عرف يخصهم في المجتمع الواحد، فما هو الحكم في مثل ذلك؟
العرف معتبر في الشريعة الإسلامية، قال الله تعالى في شأن معاملة الزوجات: وعاشرهن بالمعروف وقال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. من هذه الآيات ونحوها قال العلماء بإقبال العرف، وقالوا العادة محكمة أي العرف، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره وإلا رجع إلى العرف الجاهل في حقوق الزوجات نفقة وفسلة ونفس وسائر المعاملات وكذلك في بر الوالدين وصلة الأرحام فكل ما يؤدي بر النصلة هو من ذلك. فإذا اختلفت الأعراف من بلد إلى بلد راعى أهل كل بلد أخر. فإنه يجب على المسلمين أن يتركوا إلا إذا خالفت هذه الأعراف نصوص الشريعة فإنه يجب على المسلمين أن يتركوا تلك الأعراف ويتمسكوا بشرع الله تبارك وتعالى. فقد يسود في بلد ما خرافة من الخرافات أو تفريط لأعداء الإسلام مثل حد اللحى أو لباس يشابه نسيم المشركين أو مظهر المظاهر فليس السعادة وهي قد تخالف سعادة الإسلام من الأعراف الفاسدة. وهناك أمثلة أسوقها لكم للفضح كيف يراعى العرف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يجوز للمفتي أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق بالفقه بما اعتاده هو من كان تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية. أما لم يفعل ذلك ظن وأظن. فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية درهم وعند طائفة اسم لعشرة درهما والدرهم عند غالب البلاد اسم المغشوش. فإذا أقرره بدراهم أو حلف ليعطينه إياها أو أصدقها امرأة لم يجد للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة. فلو كان في بلد إنما يعرفون الخالصة لم يجد له أن يلزم حق حق بالمغشوشة. وكذلك أبواب الصلاة والعتاق فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة الاستعمال لفظ السرية في العفة دون الأسر. فإذا قال أحدهم عن مملوكي إنه حر أو عن جاريتي إنها حرة وعن استعمال ذلك في العفة لم يخطر بذلك غيرها لم يؤثر بذلك قطعا. وإن كان له صريحا عند من ألف استعماله في العفة. وكذلك إذا جرى عرف طائفة في الصلاة بلفظ التسميح بحيث لا يعرفون بهذا المعنى غيره فإذا قالت اسمح لي وقالت سمحت لك فهذا صريح بالصلاة عندهم. ولو حلف ألا يركب دابة في موضع عرفهم في موضع عرفهم بلفظ الدابة الحمار أو حلف لا يأكل ثمرا في بلد عرفهم في احتمال نوعا واحد لا يعرفون غيره أو حلف لا يلبس ثوبا في بلد عرفهم في ثياب القمص وحدها دون الأرضية والفجر والجبال تقيدت يمينه بلاد وحده في جميع هذه الصور واختصت بعرفه دون موضوع لفظ لغة أو في عرف غيره. ولو قارن لآخر أنا عبدك ومملوكك على جهة الخضوع له كما يقوله الناس لم يستبح ملك رغبتي بذلك ولم يراع ومن لم يراعي المقاصد والنيات والعرف في الكلام فإنه يلزمه أن يجوز له بيع هذا القائد وملك رقبته بمجرد هذا الفقر. وهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهل فيغر الناس ويكذب على الله ورسوله ويغير دينه ويحرم ما لم يحرم الله ويوجب ما لم يوجب الله. والله المستعان. والحاصل إنه إذا اختلفت الأعراف في النفقات وفي المساكن وفي الملابس وفي الأبلاغ وغيرها فيجب أن تراعى تلك الأعراف وإلا يكون المفتي أو الحاكم ظالما وضالا مضلا إذا لم يراعي هذه الأعراف ولم يراعي نيات ومقاصد المتكلمين وأصحاب العرف. صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير الجزاء يا شيخ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كلماتكم وأن ينفع بها ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة ونسأل الله لنا ولكم العافية والسلام والقبول.
أخوان جميعا سلاما محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد أيها الإخوة، يقول لإخوانكم في تسجيلات شيطان الإسلامية في الكويت أن يقدم لكم اللقاء الهاتفي الثاني مع فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وقد تم هذا اللقاء مع فضيلته في يوم الأحد 22 من ربيع الثاني لعام 1416 هجري الوافر 17 من الشهر التاسع لعام 1995 ميلادي. هذا ونسأل الله تعالى أن ينفع بشيخنا وأن يقبل سعيه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، إنه سميع الدعاء والله الموفق.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله ما شاء الله.
أحمد؟
أي نعم.
حياكم الله.
الله يخليك ويبارك فيك يا شيخ. يسرنا يا شيخ استقبالك في اللقاء الثاني، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل ويجزيك عنا خير الجزاء.
آمين.
نسرع في الأسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي حدود العلاقة بين الرجل والمرأة في العمل؟ وهل يجوز أن تعمل المرأة في المكان الذي فيه رجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نقول إن الإسلام قد اعتنى بالمرأة عناية فائقة، ولم يثبت هذا بالعمل بكسب الرزق، وإنما كلف بذلك زوجها أول أمرها من أخ أو أب وما شابه ذلك. المرأة مدخولة في الإسلام ولا تخرج العمل إلا إذا لم يكن هناك من يدخلها. إذا وجد من يدخلها فإن الله قد أكرمها بأن تلزم بيتها وتقر فيه، كما قال الله تبارك وتعالى: وقرن بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإذا اضطرت إلى العمل فتعمل في ميدان النساء لا في ميدان الرجال. فتطرد النساء وقد تدريس المجالس التي تخصص للنساء، وهذا امر واضح في الاسلام، ان الله قد حرم الاختلاط في الاختلاط بين الجنسين وخلو الرجل بالمراه، فلا يجوز لها ولا يجوز لرجل ان يخلو امراته الا ومعها بمحرم، ولا تسافر الا مع ذي محرم. وكل ذلك حفاظا على شرف المراه وكرامتها، وحفاظا على عفتها ونزاهتها، من ان يتسرب اليها الفساد الذي يمس كرامتها. فأمرها أن تقر في بيتها، وأمرها بالحجاب، وأمر الجنسين بغسل البصر وللمؤمنين غسل أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إن الله خبير بما يصنعون. وكل من يأتي يغسل من أبصارهم ويحفظن فروجهن، فلا يزيل زينتهن الا لبغلتهن او اعطائهن.
الحمد لله على الائه الظاهرات، والشكر له على نعمه الظاهرات والباطنات. نحمده وقد اوجدنا من العدم نشكره وقد هدانا بعد إلى القيم، ونصلي ونسلم ونسأل الله أن يبارك وينعم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن ارتضى ومن سار على نهج كل واقتدى. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تسجيلات شيطان الإسلامية في الكويت أن يقدموا لكم اللقاء الهاتفي الأول مع فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وقد تم هذا اللقاء مع فضيلته في ليلة الاثنين 25 من شهر ربيع الأول لعام 1416 هجري الموافق 22 من الشهر الثامن لعام 1995 ميلادي. هذا وقبل شروعه في المقصود، نعلن عن إمكانية استقبال أسئلتكم في تسجيلات شيطان الإسلامية الواقعة في مبنى جمعية شيطان التعاونية لعرضها على الشيخ، والله ولي التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير يا شيخ.
مساك هذا أحمد؟
أي نعم.
حياكم الله.
الله يحييكم وبارك فيكم. يا شيخ، في بداية لقاء الأبعاد أود بالأصالة عن نفسي وعن الإخوة جميعا أن أشكرك وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتك، وأن يبارك فيك وأن ينفع بك. ونشكرك شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة العظيمة لنا يا شيخ، بارك الله فيكم. نشرة الأسئلة يا شيخ، بارك الله فيكم. السؤال الأول يا شيخ، ما رأيكم في طالب علم يتعامل مع الحزبيين دون أن ينكر عليهم حزبيتهم إلا سرا، ولا يتكلم في القضايا المنهجية المخالفة لما عليه هذه الجماعة علانية، ويظن أنه بلقائه معهم يصلح البيت من الداخل، فما رأي فضيلتكم في ذلك مع العلم أن هذه ظاهرة أصبحت منتشرة في كثير من الشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، اجابه على السؤال، اقول ان التحزب السياسي القائم في هذا العصر من سبع ألوان التفرق التي عرفتها الأمة الإسلامية ومن أعظم المنكرات، لا سيما ومعظم هذه الأحزاب يقوم على مناهج فاسدة وعقائد وعبادات ضالة. وقد استنكر العلماء المعتبرون هذا التحزب المصير مهما كان بداخله ومهما كانت أبنائه السياسية، فقد كشفت الأحداث حقيقة هذا التحزب وكشفت أهدافه وغاياته الفاسدة، وإن تفكروا بأنهم يعملون الإسلام ولإقامة دولة الإسلام، لا سيما بعد أن قامت لهم دولة أو دول لا تعمل إلا بهدي الإسلام، ويكفي إقامة على ذلك واحدة من مساوئها وهي الدعوة إلى رحلة الأجيال ويكفي البرهنة على انحراف هذه الأحزاب السياسية الموجودة أنها لا تلتفت هذا الحجم الكبير للإسلام، ولم تكتفي بهذه المواقف المخزية، بل هي تنجح وتدافع عمن يقوم بهذا الحجم. فعلى كل مسلم وأن يعتصم بحبل الله ويدعو الأمة جميعا إلى الاعتصام بحبل الله، وأن تكون أمة واحدة، وأن يحذر أفراد الأمة من الانخراط في هذه الحزبيات
وما يفعل بعض الناس بحجة أنه يخلع من الداخل فإنما يقوله ويسأله من الأخطاء الواضحة التي لا يملكها إلا أرضها. وأهل الخبرات والتجارب الذين عرفوا أن هذه الأحزاب قائمة على الأهواء الجامحة والتعصب المطلوب المؤدي إلى العناد والتصرار على الباطل، فهم كما لمسناه أشد تعصبا وهوى ثم تعصب أهل المذاهب سواء العقائدية أو الفكرية أو الصوفية. وأكد تبينا صدقا منهم وبلغت الناس عن رجوع إلى الحق، فأنصح بمثل هذا الذي ذكر عنه وأمثاله إن كان يريد نصف حد الدين أن يخرج منه وأن ينبذ التعصب. ثم الطريق الثاني نصحهم أن يبين لهم من خارج هذا الحزب لا من داخله، وأن يتعاون مع جهات الحق البعيدين عن التحزبات السياسية وغيرها، فإن ذلك هو التعاون على الصدق والتقوى وعلى النصيحة لعموم المسلمين. والله نسأل الهداية والتوفيق لجميع المسلمين.
شكر الله لكم يا شيخ وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثاني، هل قول أئمة وعلماء السلف رحمه الله تعالى في القرون الثلاثة حجة يرجع إليها؟
جواب على هذا السؤال أقول إن أقوال أئمة السلف في القرون المفضلة إن كانت عبارة عن معاد قامت فهي حجة، كما أثنى عليه في عقائد العقائد والعبادات والمعاملات فهو حق مع الخلافة. في أصول أهل السنة هي الكتاب والسنة والإجماع، وإن لم تكن من الأمور المجمع عليها الواجب على أهل العلم أن يرجعوا إلى أحكام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما دل الدليل منهما على صحة أمر الحاكم فهو الحجة، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا موقفنا من أطوال العلماء المتقدمة رحمهم الله تعالى.
بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثالث، هل قضايا المنهج السلفي قاصرة على مسائل الاعتقاد فقط أم هي شاملة لكل الدين بما في ذلك المنهج الشرعي في الإصلاح؟
جواب على هذا السؤال نقول إن المنهج السلفي شامل للعقائد والمناهج أو العقيدة والمنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هو يشمل العقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والاقتصاد وكل شؤون الحياة بما في ذلك المنهج الشرعي في الإسلام. ولا يوجد الخروج عن هذا المنهج في أي مجال وفي أي حال من الأحوال. والقائلون من المسلمين إلى بعض الأحجار أنا سلفي عقيدة ومن الحج من خلال تنظيما أو منهجا مغاير من نفسي ولغيره، فإنه ليس للرسول صلى الله عليه وسلم إلا عقيدة واحدة ومنهجا واحدا لا يخرج المسلم أن يخرج على أرض منهما.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع، كيف نوثق بين ما رواه ابن ابي حاتم في مقدمه الجرح والتعديل عن شيخ من الخوارج انه كان يقول بعدما تاب انظروا عمن تاخذون دينكم فانا كنا اذا هوينا امرا سيرناه حديثا، وبينما علم من مذهبهم من تكفير المرتكب الكبيره وروايه المحدثين عن بعضهم؟
الجواب على هذا الذي أذكره أن في إسناد هذه الرواية عبد الله بن عبد الله الذي أحفظه وقد اختلف في آخر حياته، بل قد ضاعفه عدد من الأئمة كالإمامي وأحد سيد القرطان وعبد الرحمن الثاني وغيره، والخوارج مع زيادة الصدق فإنهم كغيرهم من أهل البدع يوجد في بعضهم من يكذب، ومنهم من يستخدم السفية وهي أكبر من الكذب، فلا يبعد ما روي عن بعضهم من الكذب. ونرى في
الجنسية وفي أنواع الشيعة من يقصد رغم أنه يرى الكبيرة مخرجة عن دائرة الإسلام. هذا ما نقوله إجابة عن هذا السؤال.
شكر الله لكم يا شيخ. السؤال الخامس يقول: ما قول فضيلتكم فيما يسمى بتفسير الموضوعي للقرآن؟
ومعرفة أسباب النزول ومعرفة السنة النبوية وأقوال السلف الصالح المتعلقة بذلك الموضوع. فإذا صار المفسر على هذا العنوان فيما يسمى بالتفسير الموضوعي وكان عالما في اللغة العربية وفي أصول التفسير وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف في العقيدة وحذر من البدع وهو الأفكار الجديدة فلا مانع منه، بل مثل هذا التفسير موجود عند ابن كثير وفي منهج ابن تيمية في معارك كثير من القضايا العقلية والفكرية، وكذلك تفسير ابن القيم بعد بعض السلف ينحى هذا المنهج.
بارك الله فيكم يا شيخ. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: إن التفسير بالرأي محرم، ونقل أقوال السلف في ذلك، فما هي صور التفسير بالرأي المحرم؟
جواب على هذا: أن التفسير يجب التفسير بالرأي التفسير بالجهل والهوى، فحتى العالم إذا لم يعلم معنى آية أو آيات من القرآن الكريم فلا يجوز له ان يحكم على تفسيرها، لان ذلك من القول على الله بغير علم ومن اكثر الكبائر، كما قال تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فالاثم والبغي وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وكما قال تعالى: ولا تكف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وقد كان بعض كبار الصحابه وكبار أئمة التابعين والسلف على علمهم وجلالتهم يتبرعون عن تفسير القرآن خشية القول على الله بغير علم. أما إذا كان المفسر عالما بما يفسره فلا حرج، بل هو من العلم الواجب الذي لا يملك ختمانه ويجب إظهاره للناس. ومن صور التفسير بالجهل والهوى تفسير أهل البدع من الروافض والجهمية والخوارج والمعتزلة والأشعرية، حيث تجد في تفسيراتهم تعطيل صفات الله عز وجل وتحريف الآيات الواردة كالصفات من الآيات السوائبة على عرشه وعلوه على خلقه وعلى أن له وجها ويديه، والآيات الزادة على أنه يرضى ويربط ويرحم ويجيب، وكذلك الأحاديث الزادة على هذه الصفات. وعند الجهلية والمعتزلة والروافض تعطيل الصفات المذكورة ونفي صفات السمع والبصر والقدرة والإرادة وإنكار رؤية الله للدار الآخرة وإنكار الميزان إلى غير ذلك من الضلالات والجهالات التي ارتكبوها من العقائد الفاسدة وتحريف نصوص الكتاب والسنة.
بارك الله فيكم يا شيخ. يا شيخ، نجد أن عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى قد نالت عناية الأشاعرة شرحا وتعليقا، فكيف تجرأ على ذلك مع أن عقيدته يعتبرها بعض العلماء أو العلماء من العقائد السلفية؟
لا تستغرب، الذين يتجرؤون على تحريف نصوص الكتاب والسنة، ما الذي يمنعهم من تحريف عقيدة الطحاوي أو الطابوني أو عقيدة من الثلاثة لنفسه أو غير هؤلاء؟ فلا يستغرب منهم،
الله فيكم يا شيخ. السؤال الثامن، هل يصح أن يطلق على النبوة أنها خلافة؟ وهل يصح قول القائل إن الله بعث الأنبياء والرسل لإقامة الدولة الإسلامية؟
أولا، إن كان قصد القائل أن الأنبياء يخلف بعضهم بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان بنو إسرائيل خلفهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فلا بأس بهذا الإطلاق. وإن كان قصد القائل بذلك أن الأنبياء خلفاء عن الله ونواب عنهم، وكذلك بنو آدم خلفاء عن الله ونواب عنهم، فهذا كلام باطل، فالله لا يجوز أن يكون له خليفة. وقد عد شيخ الإسلام هذا الاعتقاد من الشرك بالله كما ذكر ذلك في فتاوى الكبرى، وهو من عقائد أهل وحدة الوجود. وأما قول إن الله بعث الأنبياء والرسل لإقامة الدولة الإسلامية، فالجواب أن الله قد بين الغاية من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام في آية كثيرة، منها قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن مهمة الأنبياء الأساسية هداية الناس إلى الله ودعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عليما حكيما. فبين ان مهمتهم التبشير والانذار لاقامه الحجه في هذا الامر.
شكر الله لكم.
اسرائيل اتاهم الله الملك كداوود وسليمان فقامت دولتهم في امه المسلمه وهم بنو اسرائيل، ونصر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم واظهرها لاعدائه بعدما استفات الاهوال على مدى 13 سنه تدعو فيها الى ما دعا اليه اخوانهم من الانبياء عليهم الصلاه والسلام الى توحيد الله ولم تلك الاوثان والشرك بها. ولا شك ان الدوله من الاسلام، لكنها وسيله لنصره التوحيد ونشره، وليست غايه في حد ذاتها كما يفهم كثير من السياسيين اليوم الذين يتنكرون لدعوه الانبياء، يتنكرون دعوه الانبياء الى التوحيد ومحاربه الشرك، فلم يجعل التوحيد لا وسيله ولا غايه، بل يعتبرون دعوة إلى التوحيد عقبة في سبيل الوصول إلى غايتهم ووسيلة من وسائل تفريق الأمة. وقد قامت بهذا الصنف دولة، فأصبح من أعظم أعمالها الدعوة إلى وحدة الأديان والمؤاخاة بين أهل الملل والنحل. وفي ذلك أعظم عبرة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولمن يريد أن يتخذ من رسول الله أسوة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم يا شيخ وبارك الله فيكم. السؤال التاسع يقول: ينص الأصوليون على اعتبار العرف فيما ليس فيه نص، وعندنا صور في أحكام النفقة والحقوق والآداب وغيرها لا يشملها عرف عام واحد، بل تتعدد فيها الأعراف، فلكل قوم عرف يخصهم في المجتمع الواحد، فما هو الحكم في مثل ذلك؟
العرف معتبر في الشريعة الإسلامية، قال الله تعالى في شأن معاملة الزوجات: وعاشروهن بالمعروف، وقال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. من هذه الآيات ونحوها قال العلماء باعتبار العرف، وقالوا: العادة محكمة أي العرف، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره، وإلا رجع إلى العرف الجاري في حقوق الزوجات نفقة وفسقة ونفس وسائل المعاملات، وكذلك في بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما يعد بر الصلة هو من ذلك. فإذا اختلفت الأعراف من بلد إلى بلد، رأى أهل كل بلد عرفهم
انه يجب على المسلمين ان يتركوا الا اذا خالفت هذه الاعراف نصوص الشريعة، فانه يجب على المسلمين ان يتركوا تلك الاعراف ويتمسكوا بشرع الله تبارك وتعالى. فقد يسوس في بلد ما خرافة من الخرافات او تطهير لاعداء الاسلام مثل حرق اللحى او لباس يشابه نسيج المشركين او مظهر المظاهر، فليست سعادة وهي قد تخالف سعادة الاسلام من الاعراف الفاسدة. وهناك امثلة اتركها لكم لتوضح كيف يراعى العرف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يجوز للمفتي ان يفتي في الاقرار والايمان والوصايا وغيرها مما يتعلق بالشخص بما اعتاده هو من فهم تلك الالفاظ دون ان يعرف عرف اهلها والمتكلمين بها، فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وان كان مخالفا لحقائقها الاصليه. اما كان لم يفعل ذلك ظن واظن. فلفظ الدينار عند طائفه اسم لثمانيه دراهم، وعند طائفه اسم لعشره درهما، والدرهم عند غالب البلاد اسم المغشوش. فاذا اقرره بدراهم او حلف ليعطينه اياها او اصدقها امراه لم يجد للمفتي ولا للحاكم ان يلزمه بالخالصه. فلو كان في بلد انما يعرفها الخالصه لم يجد له ان يلزم حق حق بالمغشوشه. وكذلك الفاظ الصلاه والعتاب، فلو جرى عرف اهل بلد او طائفه استعمال لفظ الحريه في العفه دون الاسم، فاذا قال احدهم عن مملوكي انه حر او عن جاريتي انها حره واستعمال ذلك في العفه لم يخطر بذلك غيرها لم يؤثر بذلك قطعا. وان كان له صريحا عند من الف استعماله في العفه، وكذلك اذا جرى عرف طائفه في الصلاه بلفظ التسميح بحيث لا يعرفون بهذا المعنى غيره، فإذا قالت اسمح لي وقالت سمحت لك فهذا صريح بالصلاة عندهم. ولو حلف ألا يركب دابة في موضع عرفهم في موضع عرفهم بلفظ الدابة الحمار، أو حلف لا يأكل ثمرا في بلد عرفهم احتمال نوع واحد لا يعرفون غيره، أو حلف لا يلبس ثوبا في بلد عرفهم في ثياب القمر وحدها دون الأرضية والكزر والجبال تقيدت يمينه بلاد وحده في جميع هذه الصور واختصت بعرفه دون موضوع لفظ لغة أو في عرف غيره. ولو قارنوا لآخر أنا عبدك ومملوكك على جهة الخضوع له كما يقوله الناس لم يستبح منك رغبتي بذلك، ولم يراع ومن لم يراعي المقاصد والنيات والعرف في الكلام فانه يلزمه ان يجوز له بيع هذا القائد وملك رغبته بمجرد هذا الفصل. وهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهل فيغر الناس ويكذب على الله ورسوله ويغير دينه ويحرم ما لم يحرم الله ويوجب ما لم يوجب الله. والله المستعان. والحاصل انه اذا اختلفت الاعراف في النفقات وفي المساكن وفي الملابس وفي الابلاغ وغيرها فيجب ان تراعى تلك الاعراف، والا يكون المفتي او الحاكم ظالما وضالا مضلا اذا لم يراعي هذه الاعراف ولم يراعي نيات ومقاصد المتكلمين واصحاب العرف. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير الجزاء يا شيخ، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كلماتكم وأن ينفع بها، ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله لنا ولكم العافية والسلام والقبول.
أخوان جميعا سلاما محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد، أيها الأخوة، يقول لإخوانكم في تسجيلات شيطان الإسلامية في الكويت أن يقدم لكم اللقاء الهاتفي الثاني مع فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وقد تم هذا اللقاء مع فضيلته في يوم الأحد 22 من ربيع الثاني لعام 416 هجري الواخر للثاني عشر من الشهر التاسع لعام 1995 ميلادي. هذا ونسأل الله تعالى أن ينفع بشيخنا وأن يقبل سعيه وأن يجزيه عنا خير الجزاء إنه سميع الدعاء والله يوفق.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله إن شاء الله.
أحمد؟
أي نعم.
حياك الله.
الله يحييك ويبارك فيك يا شيخ. يسرنا يا شيخ استقبالك في اللقاء الثاني. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل ويجزيك عنا خير الجزاء.
آمين.
نسرع في الأسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي حدود العلاقة بين الرجل والمرأة في العمل؟ وهل يجوز أن تعمل المرأة في المكان الذي فيه رجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول إن الإسلام قد اعتنى بالمرأة عناية فائقة، والذي يثبت هذا بالعمل بكسب الرزق، وانما كلف بذلك زوجها او ولي امرها من اخ او اب وما شابه ذلك. المراه مدخوله في الاسلام ولا تخرج العمل الا اذا لم يكن هناك من يدخلها. اذا وجد من يدخلها فان الله قد اكرمها بان تلزم بيتها وتقر فيه كما قال الله تبارك وتعالى: قرن بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإذا تخرج العمل فتعمل في ملزام النساء لا في ملازم الرجال، كتقليد النساء وكالتدريس في المدارس التي تخصص للنساء. والأمر واضح في الإسلام أن الله قد حرم الاختلاط في الاختلاط بين الجنسين وخلو الرجل بالمرأة، فلا يجوز لها ولا يجوز لرجل أن يخلو المرأة إلا ومعها بمحرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم. وكل ذلك حفاظا على شرف المرأة وكرامتها، وحفاظا على عفتها ونزاهتها من أن يتسرب إليها الفساد. التي يمس كرامتها فأمرها أن تقر في بيتها، وأمرها بالحجاب، وأمر الجنسين بغسل البصر، وللمؤمنين غسل أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الله خبير بما يصنعون، وكل من يأتي يغسل من أبصارهم ويحفظ فروجهن ولا يزيل زينتهن إلا لزوجتهن أو أعضائهن